أما السؤال الثاني وهو حكم الربا في الإسلام. الربا في الإسلام حرام، والنصوص القرآنية تنص دلالة صريحة على تحريمه، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. منها قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومنها قوله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. وآيات كثيرة تدل على ذلك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة، وإن كانوا اختلفوا في بعض صوره، لكنهم يتفقون على ربا الديون، وهو لأن الربا ينقسم إلى ربا الديون وربا البيوع. وربا الديون على قسمين: القسم الأول متفق عليه، وهو يتمثل في قاعدة أنظرني أزيدك، وهذه الآيات القرآنية التي ذكرناها آنفا كلها تنصب على هذه الصورة من صور التعامل الربوي المجمع على تحريمه، وهو ما تتعامل به حاليا البنوك والمصارف المالية. أما الصورة الثانية من ربا الديون هي: ضع وتعجل، أي ضع عني جزء من الثمن وعجل لك المال. وهذه مع جمهور العلم أنها لا تصح مثل هذا التعامل، وأنه تعامل ربوي أيضا، خلافا لما نقل عن بعض الأحناف أنهم يذهبون إلى جواز ذلك. أما ربا البيوع فهو فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وهذه النصوص الحديثية التي منعت وحرمت مثل هذه البيوع، واشترطت أن يكون البيع في بعض السلع أو في بعض الأموال أن يشترط فيها تكون فيها التقابض في المجلس الواحد والمساواة بين البدرين، اللهم إلا إذا اختلفت الأصناف التي يتعامل بها، فيجوز الحال هذه يجوز التفاضل، لكن اشترطوا في المجلس الواحد، وهو المشار إليه في حديث عبادة بن الصامت في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وحديث أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، تشفوا أي تفاضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا في ناجز. اشترط في ذلك المجلس الواحد أي لا تبيعوا منها غائبا بيديه حاضر. ثم يأتي بعد ذلك قوله السؤال: هل يجوز لي أن أعطي والدتي فوائدها الربوية التي تحصلت عليها من البنك إلى أحد، وهل يجوز أن أعطي والدتي فوائدها الربوية التي تحصلت عليها من البنك إلى أحد أقربائها أو أحد أبنائها المحتاجين؟ الحقيقة أن الفوائد الربوية الناتجة عن البنك هي محرمة كما لا يفرى، وأن الواجب على الشخص أن لا يضع أمواله في البنوك الربوية، لأنه يساهم بطريق أو بآخر في أكل أموال الناس بالباطل وفي الظلم، لقوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون. الواجب عليه أن يخرج أمواله من البنك إلا إذا كانت هناك حاجة تنزل منزلة الضرورة أو ضرورة، فيترك في البنك المقدار الذي يستبقي فيه حسابه الجاري مفتوحا. أما أن يضع الأموال هذه ويساهم بها ويأخذ بها أموال الغير، هذا لا يجوز، محرم، وينبغي أن يتوب من هذا الفعل، ومن شرط توبته التخلص من المال الحرام. والواجب عليه أن ينفق هذه الأموال الربوية في المجاري في الجهات التي تعود بالنفع العام على المسلمين، ذلك لأن المال المحرم مال عام، الأصل فيه أن يعود إلى بيت مال المسلمين، ينفقه بيت مال المسلمين على سائر المسلمين في منافعهم ومصالحهم العامة، إذا استطاع هذا الواضع أمواله في البنك بعد نزعها وأخذ هذه الفوائد لا يتركها لدى البنك، بل ينفقها في المرافق العامة وفي منافع المسلمين إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، نظرا لعدم وجود بيت مال المسلمين منتظم بإمام عادل. ولما يتعذر عليه ذلك فيجوز له أن يعطي هذه الأموال للفقراء والمساكين إذا تعذر إنفاقها على المسلمين في منافعهم وصالحهم، فيعطي الفقراء المساكين سواء كان هؤلاء الفقراء والمساكين من أقربائه أو لم يكن من أقربائه، يعطيها بنية من أخذت منه هذه الفوائد الربوية ظلما وعدوانا، أي ليس له من هذه العطايا أي أجر، وإنما هذه العطية وهذه الأموال التي يخرجها منه تخلصا من مال الحرام حتى تقبل توبته. أما من يعولهم أو من يكونون تحت نفقته فإنه لا يجوز له البتة أن ينفق هذه الأموال عليهم لعودتها عليه، وأنها في الأصل كما قلنا محرمة، وإنما يجوز إعطاء الفقراء المساكين المحتاجين بعد تعذر إخراجها على المرافق العامة ومصالح المسلمين العامة، فمن عند الله سبحانه وتعالى.